أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. دروسا في نظرية المعرفة على ضوء ما أفاده السيد الشهيد محمد باقر الصدر أعلى الله مقامه الشريف. في كتابه فلسفتنا عليكم السلام، وهو أحد كتابين للسيد الشهيد تناولا بشكل أو بآخر مسألة نظرية المعرفة. الكتاب الأول كتاب فلسفتنا، والكتاب الثاني كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، الذي يمكن وصفه بأنه أهم هذين الكتابين، وهو كتاب فريد في بابه، لم تسلط عليه الأضواء للأسف الشديد في المعاهد الحوزوية لحد الآن. لا، كتاب فلسفتنا تضمن أقساما ثلاثة. قسم عنونه المصنف رضوان الله تعالى عليه بالتمهيد، وقسم ثاني عنونه بنظرية المعرفة، وقسم ثالث عنونه بعنوان المفهوم الفلسفي للعالم. ما نريد أن نأخذه إن شاء الله في هذه الدروس هو خصوص القسم المرتبط بنظريات المعرفة، يعني من لديه الكتاب أو من لاحظ الكتاب، لن نشرع من الورقات الأولى في الكتاب، وإنما سننتقل مباشرة إلى المبحث المرتبط بنظريات المعرفة. طبعا نظرية المعرفة في كتاب السيد الشهيد في فلسفتنا، وإن استوفى معظم الأبحاث لكنه لم يستوفي الجميع، وتبقى هناك مباحث في غاية الأهمية غير مذكورة وغير موجودة في هذا الكتاب. نحن قدر الإمكان نحاول أن نتمم بعض الجوانب التي لم يذكرها السيد الشهيد في كتابه هذا، بدءا بمقدمات نتعرض لها إن شاء الله ترتبط بأنه المبادئ التصورية لنظرية المعرفة، من قبيل أنه ما هو تعريف هذا العلم، ما هي الحاجة إليه، تاريخه أو نبذة تاريخية عنه، مرتبته بين العلوم، كيفية البحث فيه، هل هو بحث فلسفي أو كلامي؟ مفروض هكذا أنه سلن نتعرض للجميع، لكن قدر الإمكان نحاول أن في البداية نتعرض لجملة من المبادئ، ثم بعد ذلك نمشي ونسير إن شاء الله على ترتيب الكتاب كما يدرس أي متن، مع تتميم بعض الجوانب التي يمكن أن نتممها مما ذكر في كتاب أصول الفلسفة والمذهب الواقعي للسيد العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه وتلميذه الشهيد الشيخ المطهري قدس سره الشريف. إذن بداية أو تمهيد في نبذة إجمالية عن المباحث التي ندرسها في نظرية المعرفة. ما عم قول تعريف، هلا فينا نعنونه بالتعريف، لكن سأؤجل مبحث التعريف إلى بعد ذكر أكثر من مقدمة، لأنه يوجد خلاف أصلا في تعريف نظرية المعرفة. لذلك نقدم نبذة إجمالية لأن نتعرف ما المقصود من نظرية المعرفة إجمالا، القدر المتفق عليه. الآن هل يصح تعريف نظرية المعرفة بهذه النبذة الإجمالية أو لا؟ هذا سيأتي تحقيقه تفصيلا في محله إن شاء الله. إذن تمهيدا في إطلالة سريعة مجملة حول المقصود من نظرية المعرفة. نظرية المعرفة أو علم المعرفة أو علم نظرية المعرفة، هذه تسميات ثلاثة شائعة أو ثلاث شائعة لهذا العلم، ويوازيها في اللغة الإنجليزية epistemology، الآن epistemology، وقد يقال في العربية epistemology عادة. epistemology اللي هي عبارة عن هيك، خلينا نفس ال ثم أو بعد ده بعد مبين أصلا. إذن theory of knowledge. الآن عندما نتعرض للنبذة التاريخية سيتضح وليش هلا نحن عم نذكرهم بالإنجليزي، مش كتير يعني، بس لسبب صفية. إذا يعبر عنه في اللغة الإنجليزية ب epistemology أو ب theory the theory of knowledge، وهذان الاسمان هما الاسمان الشائعان له، وإن كان الاسم الأول هو الاسم الأكثر شيعا. وقد تعرب هذه الكلمة، وكثيرا ما تعرب هذه الكلمة، فيقال علم الأبستمولوجيا، كيف تنلفظ؟ ويقال مثلا بنظرة أبستمولوجية ما شكل ذلك، ترد كثيرا في الاستعمال،
يعني نظرة معرفية،
نظرة معرفية. إذن هو علم، هذا العلم الذي يعبر عنه بهذه التسميات هو علمان يدرس تحديداً موضوع العلم والإدراك والمعرفة البشرية.
يدرس
موضوع العلم والإدراك والمعرفة البشرية.
هو علم يعني يدرس موضوع العلم؟
ما هو هذا؟
بعبارة أخرى مختصرة يمكن أن نقول إن موضوع نظرية المعرفة أو علم المعرفة أو علم المعرفة هو المعرفة البشرية أو العلم البشري أو الإدراك الإنساني، ما شئت فعل. يرحمك
الله. بس ما أنا العلم يدرس موضوع العلم،
يدرس أو موضوع العلم والإدراك والمعرفة البشرية، يعني موضوع علم المعرفة ما هو؟ المعرفة، الإدراك، العلم. هلا ما المقصود من المعرفة سيأتي؟ موضوع المعرفة البشرية له جوانب عديدة، وهذه الجوانب كلها داخلة في المسائل التي يتناولها هذا العلم. عليكم السلام. نشير هنا إلى أهم هذه الجوانب التي يسلط الضوء عليها عادة في باب نظريات المعرفة. الجهة الأولى مثلا في أنه ما هو مصدر المعرفة الإنسانية؟
بس شو كنا
عم نقول الجهات التي يسلط علم نظرية المعرفة الضوء عليها في باب المعرفة البشرية. ان شاء الله بس حيجي ان شاء الله.
قبل ما نقول احنا مصادر المعرفه
والضوء بعد، هلا انا بعدني عم اقسم بعدني بس عم بعطي نبذه عامه. مصادر الفكر البشري او مصادر التفكير البشري، مصادر الادراك عند الانسان، ما المقصود بهذه الجهه؟ انه يقال هكذا، يقال كل انسان فهو في خلال حياته تتولد لديه شبكة كبيرة هائلة من المعلومات، من المعارف، من الصور، من المفاهيم. هذه الشبكة ما هو منشأها؟ من أين أتت إلى ذهنه؟ هل قام الذهن باختلاقها وصناعتها؟ هل هي من إنتاج الذهن محضاً؟ هل هي مخترعات ذهنية؟ بعبارة أخرى، هل هي تخيلات وأوهام نسجها الذهن في نشاطه العقلي، أم أنها ليست كذلك؟ بل هي عبارة عن اتصال هذا الذهن بخارج أو بواقع خارج نفسه وخارج إطار الذهن. هل هي ناتج تفاعل بين الذهن والخارج أو لا؟ من أين أتى مثلا مفهوم الوجود إلى أذهاننا؟ من أين أتى مفهوم الإنسان إلى أذهاننا؟ كيف تصورنا أصلا مفهوم الإنسان؟ هل اخترعه الذهن اختراعا أو لا؟ هل صورة الإنسان التي نملكها هي صورة متخيلة وهمية؟ أم أنها ليست كذلك؟ إذن هذا هو المقصود إجمالاً من هذه الجهة، البحث عن مصدر الإدراك عند الإنسان. كيف تكونت كل هذه المعلومات التي لدي؟ كيف صار عندي هذه الحياة العقلية العامرة والعابقة والحيوية والمتحركة والهائلة؟ إذن هذا ما نعبر عنه بالسؤال عن أنه ما هو مصدر المعرفة. جهة ثانية من الجهات التي نتحدث عنها، البحث عن طبيعة المعرفة. ما هي حقيقة علمنا؟ ما هي حقيقة إدراكنا للأشياء؟ هل العلم أمر مادي خاضع لقوانين المادة؟ هل العلم هو عبارة عن تأثرات مثلا كما يقال فسلجية عضوية؟
فسلجية
يعني هي ناتج مثلا حركة عصبية معينة في العضو المسمى بالدماغ، هذا هو العلم؟ يعني العلم يمكن مثلا إخضاعه للدراسات المجهرية المختبرية التي مثلا تكشف عن الأعصاب أو تكشف عن الخلايا الذهنية، هل هذا هو العلم؟ هذه هي حقيقة العلم؟ أم أن العلم ليس أمرا ماديا لإدراك التفكير الفكر البشري العقل؟ ليس أمرا ماديا أصلا، الدماغ ليس هو العقل.
هلأ سألت جوابت يعني؟ لا
بعدنا عم بسأل، بعد الآن في بصدد الاستعراض. هذا كلها تساؤلات، وهذه كلها ينبغي أن نسلط الضوء عليها. وأنا بس عم أنه علم المعرفة، ما المقصود من علم المعرفة أو من نظرية المعرفة؟ ما هي مسائل هذا العلم؟ حتى ما نكون، لأنه نحن إلى حد ما مثلا غرباء عن مثل هذا العلم، لا نعرف عنه شيئا. قبل ما نفوت بتعريف التفصيلي ونبين ايش هذا القول وهذا القول مثلا او نبين موضوعه، خلينا بس ناخذ نظرة اجمالية عن مسائله. الان نحن مقبلون على دراسة علم له مسائل، طبيعة هذه المسائل ما هي؟ إلى أي واد تنتمي؟ الآن نشير إلى عناوين فقط، لسنا بصدد الآن أن نتبنى رأيا أو أن نذكر دليلا، فقط نحن نثير تساؤلات من كلا الجانبين أو إذا في أكثر من قول كان. إذن هل مقصود إذن الجهة الثانية في طبيعة العلم والمعرفة والإدراك، هل المعرفة أمر مادي أم أنها ليست أمرا ماديا، بل هو أمر غير خاضع لقوانين المادة، لا يمكن إدراكه بوسائل إدراك المادة، هو أمر مجرد. هل هذا هو الرأي الصحيح أم أن الرأي الأول هو الرأي الصحيح؟ ثم إذا كان العلم أمرا ماديا، فهل يمكن للعلم أن ينال الأمور غير المادية أو لا؟ يعني حتى لو بنينا على أنه أمر مادي، هل بوسع هذا العلم، بوسع العقل أن يدرك أمورا لا تكون خاضعة لقوانين المادة، أو أنه ليس بوسعه ذلك؟ مثلا الآن فيما يرتبط بالجواهر والأعراض في الفلسفة ماذا يقولون؟ يقولون لا سبيل لنا بواسطة الحواس إلى إدراك الجوهر، إنما ندرك الجوهر من خلال أعراضه. يعني مثلا لنفترض الجسم الذي هو جوهران، أنت لا تدرك حقيقة الجوهر، تدرك لونه، حجمه، شكله، طوله، عرضه إلى آخره، ما يرتبط به أعراضه. هل العلم قادر على أن يتجاوز الأعراض إلى الجواهر مثلا، الصورة إلى المادة، أو لا يستطيع ذلك؟ هذا هو المقصود من الجهة الثانية التي ترتبط بطبيعة المعرفة، أن العلم ما هي حقيقته. الجانب الثالث الذي يسلط الضوء عليه في مسائل المعرفة ما يرتبط بقيمة المعرفة، هذه كله أبحاث في غاية الأهمية وسوف يترتب عليها، مش بس هلا هذه حنجي عندما نتحدث عن الحاجة والغاية من نظرية المعرفة، سنرى أنه أصلا رؤية الإنسان لنفسه، للكون، للحياة، وما يترتب على ذلك من سلوك، كلها ترتبط على نظرية المعرفة التي يكونها والتي يؤمن بها. هل أنا مثلا بحاجة إلى أن أتدين بدينا أو لست بحاجة إلى أن أتدين بدين؟ هذا كله من الآثار التي يترتب أو التي تترتب على البحث في نظرية المعرفة. هل أتبنى الفلسفة المادية أو أتبنى الفلسفة الميتافيزيقية، يعني الفلسفة الماورائية، الفلسفة الغيبية، أيهما هو الصحيح؟ الآن سيتضح إن شاء الله كيف تؤثر مباحث المعرفة على هذه المسألة.
يعني النظرة المعرفية هي اللي بتخلينا نقول إنه لازم يكون عندنا دين أو لا؟
سيأتي، نعم سيأتي كيف.
الميتافيزيقية اللي هي
ما وراء الطبيعة، وجود ما وراء الطبيعة. خب إذن هذه إذن الجهة الثالثة ما يرتبط بقيمة المعرفة. لا شك ولا ريب في أنه لدينا معرفة، لدينا علم، لدينا معلومات.
الميتافيزيقية مقابل شو
المادية؟ في مقابل المادية أو الحسية، سيأتي لأنه مدارس متعددة. هذه المعلومات التي لدينا هل تكشف عن واقع خارجي وراءها أو لا؟ يعني الآن بغض النظر من أين أخذته ومن أين كونته، الذهن له قدرة أن يخلق المفاهيم أو ليست له قدرة أن يخلق المفاهيم، الآن لا يهمني. الآن في هذا البحث الثالث أقول أنا لدي مفهوم، هذا المفهوم أو هذه الصورة أو هذه المعلومة هل تكشف عن واقع؟ هل دورها كدور المرآة لا تؤثر في الواقع ولا تنتجه ولا تولده، بل الواقع له وجود مستقل قائم بذاته، دور هذه المعلومات والصور هو فقط دور الحكاية، دور الكشف. ثم إذا كانت تكشف عن واقع، فهل هي أمينة في كشفها عن الواقع؟ هل تكشف عن الواقع بأمانة؟ تنقل لنا الواقع بجميع ما فيه؟ هل نستطيع أن نثق بكاشفيتها عن الواقع أو لا؟ ما هو ميزان المعرفة الصحيحة والمعلومة الصحيحة؟ ما هي الضابطة في كون المعلومة صحيحتان أو في كونها خاطئة غير صحيحة؟ إذن نتحدث عن قيمة المعرفة. ما هي أهمية أن يكون لدينا معلومات؟ هذا هو المقصود من البحث عن قيمة المعرفة. إذن هل العلم أمر نفسي يتكون في أروقة الذهن بمعزل عن الخارج؟ أم أن العلم هو وسيلة للكشف عن الخارج؟ هذا يترتب عليه آثار جد مهمة، كما هو واضح وكما سوف يتضح إن شاء الله. إذن في درجة تقييم المعرفة، إلى أي حد نستطيع أن نثق بالعلم الحاصل لدينا؟ هل أنا أفكر فإذا أنا موجود؟ يعني هذا محل بحثها. هل وجودي يقاس بمقدار حركة ذهني بمعزل عن أي واقع آخر أو لا؟ العلم ليس هو المنتج للواقع الخارجي، وليس هو المعين له، وليس هو الذي يرسم الواقع ويثبت الواقع، وإنما هو يكشف عنه ويحكي عنه.
عندما نقول العلم نقول بالحصول، الحضور.
الآن سيأتي محل كلامه، سيأتي، لأنه عندما نتعرف على معنى المعرفة سنقول المعرفة لها أقسام. من جملة أقسامها المعرفة التصورية والمعرفة التصديقية، من جملة أقسامها المعرفة الحصولية والمعرفة الحضورية. أساساً هل يوجد شيء اسمه معرفة حضورية أو لا؟ وسيأتي. إذن هذا هو الجانب الثالث. الجانب الرابع الذي يمكن ولا بد ويسلط عليه الضوء عادة في باب مسائل علم المعرفة، أن مقاييس المعرفة ما هي؟ ما هي الضوابط التي تميز لنا المعرفة العقلية عن المعرفة الحسية وعن المعرفة الوهمية؟ التي تميز المعرفة الحسية عن المعرفة العقلية عن المعرفة الوهمية إلى آخره. ما هي الضوابط والمعايير التي تميز لنا بين المعرفة الصحيحة والمعرفة غير الصحيحة؟ يعني بين العلم والجهل. إذن هذه جهة أيضا.
العلم هون بيتعدى عن مصدر، يعني مش هيكون الجواب بس إنه بتعرف أنا من خلال حسي معرفة حسية وغير هيك معرفة عقلية.
لا لا لا، هون نحن في الضوابط. الآن بصرف النظر عن وسائل وأسباب حصول المعرفة.
لا مش هيك، أنت قلت مقاييس معرفة ما هي وعبرت عنها بسؤال إنه شو الضوابط حتى نعرف المعارف الحسية من المعارف الوهمية
إذا كانت لدي معلومة فهل هذه المعلومة تصنيفها على أنها معرفة حسية أو معرفة عقلية أو معرفة وهمية على أي أساس؟ ثم تصنيفها على أساس أنها معرفة صحيحة ومعرفة سقيمة على أي أساس؟ إذن هذه جملة من الجوانب التي يتم التعرض لها في مسائل نظريات المعرفة، البحث عن مقاييس المعرفة. ويمكن أيضا يرحمكم الله، طبعا إذا لاحظت بعض هذه الجهات الأسئلة تتداخل فيما بينها. مثلا قيمة المعرفة، قلنا ما الدليل على أن هذه المسألة المعرفة صحيحة أو لا؟ بمقاييس جعنا نفس. ما هي الضوابط في معرفة الصحيح من السقيم في باب المعرفة؟ مثلا يمكن أن نطرح جوانب أخرى أو تطرح عادة جوانب أخرى، مثلا من قبيل حدود المعرفة. ليه نحن أشرنا لإلى بيتصور بعنوان قيمة المعرفة؟ إحنا لحد هلأ كم صرنا ذكر من جهة المصدر المعرفة،
مصدر
طبيعة المعرفة. طبيعة المعرفة أشرنا لها بطبيعتنا. حدود المعرفة من قبيل أنها هل لهذه المعرفة أن تنال ما وراء الحس والتجربة يرحمكم الله أو ليس لها؟ هون على بصير شو اسمه بصير كيف بيتفنن كل باحث في فهرسة مباحثه، ولا بعض هذه الجوانب حينئذ تصبح متداخلة. لكن هناك ثلاثة عناوين رئيسة من بين هذه الجوانب الأربعة التي ذكرناها، وهي البحث عن مصدر المعرفة، البحث عن طبيعة المعرفة، والبحث عن قيمة المعرفة. ما نحن قدمنا قبل ما جنابكم شرف. نعم قلنا فلسفتنا للسيد الشهيد. لا المرتبط بقسم نظرية المعرفة كما قدمنا أيضا. طيب إذن هذا إجمالان، هذا إجمالان هو ما يرتبط بالبحث عن أو بالمسائل التي تتناولها نظرية المعرفة. هل يصح تعريف نظرية المعرفة بأنها العلم التي أو الذي يتناول هذه الجوانب؟ إن أكثر التعريفات التي تناولت نظرية المعرفة بالبحث هكذا عرفته، مثلا قالوا هكذا: علم المعرفة علم يعنى بدراسة المعرفة البشرية من ناحية مصدرها وطبيعتها وقيمتها. فبعض غير مثلا مصدرها وطبيعتها وقيمتها وحدودها ومقاييسها. المهم فإذن هل يصح تعريف نظرية المعرفة بهذا التعريف أو لا يصح تعريفها بهذا التعريف؟ هناك من ذهب إلى أن هذا تعريف بما يبحث عادة في كتب نظرية المعرفة، وليس تعريفا لحقيقة هذا العلم. يعني كيف هلا أنا إذا بدي مثلا أعرف النحو، لنفترض إذا جئت وقلت هكذا: علم النحو والعلم الباحث عن الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر، هذا ليس تعريفا في الحقيقة، هذا تعداد للمصاديق، تعداد للأبواب، تعداد للمسائل المبحوثة، وليس بيانا لحقيقة هذا العلم. وهناك نعم، لكن في مقام التعريف لا تعدد المسائل، التعريف غير تعداد المسائل وغير استعراض المسائل وغير ذكر المسائل. يفترض بالتعريف أن يقدم لنا الضابطة الجامعة المانعة التي على أساسها ندخل مسألتان أو نخرج مسألة من العلم. هذا هو دور التعريف بشكل عام، وسيأتي الكلام فيه.
ذكر المسائل موضوع وعارض في عارض ذاتي عن الموضوع، فبصير ذكر الموضوع اللي هو الجامع
المسائل. نعم، لكن لا يوجد أحد يعرف العلوم بهذه الكيفية. علم المنطق هو العلم الباحث مثلا عن التصور والتصديق والصناعات، هذا ليس تعريفا.
العارض شخصي عن الموضوع والموضوع، ذكر العوارض الشخصية كلها مع الموضوع.
شيخنا التعريف يفترض أن يشير إلى حقيقة المعرف. هذه المسائل التي نذكرها هي نفس المعرف، لا أنها مبينة لحقيقة المعرف، فلا نستطيع أن نأخذها في التعريف. ثم بعضهم ذهب إلى أن مسائل علم المعرفة أصلا ليست من واد واحد ولا تنتمي إلى فصيلة واحدة، وإنما هو عبارة عن تجمع لمسائل متشتتة لا علاقة لبعضها ببعض. بعض من كتب في الموسوعات الفلسفية هكذا عرف علم المعرفة، أنه هناك مجموعة من المسائل الشديدة الأهمية التي لم نجد مكانا للبحث عنها، المتشتتة التي لا تتمحور حول موضوع واحد ولا تنتمي إلى عائلة معرفية واحدة. هذه المسائل أدرجت في علمان سمي لاحقا بعلم المعرفة. طيب نحن حتى هلا بس أنا عم بستعرض إنه لماذا هناك جدل حول التعريف. بعضهم وسع دائرة نظرية المعرفة لتشمل مسائل أخرى، مثلا من قبيل أن الأحلام هل هي معارف قابلة للاعتماد عليها أو لا؟ ومن أين تحصل الأحلام وكيف تتكون؟
هذا بينرد حتى أنا شو بعرف المعرفة.
كيف؟
هذا بينرد الجواب عليه حتى أعرف أنا شو بعرف المعرفة شو فهم المعرفة.
جيد. هلا بعدنا نحن بس انا عم استعرض انه في يوجد جدل في طبيعه مسائل هذا العلم. مثلا لنفترض الحدس، قوه الحدس عند بعض الناس او القوه الفراسه عند بعض الناس، ما هو تفسيرها، ما هو تبريرها العلمي؟ هل هي معرفه قابله للاعتماد عليها او ليست كذلك؟ فقال هذه لا تنتمي الى مقولتان واحده. وأصر بعض الأساتذة، بعض كبار الأساتذة في الفلسفة على أنه لا ينبغي لنا، وهذا ما سنتبناه إن شاء الله. أنا بعرض التقييم عليكم أن علم المعرفة لا ينبغي حصره بهذه الجوانب المذكورة، وليس صحيحا أن يقال إن مسائل هذا العلم هي مسائل أجنبية متفككة متشتتة، بل كل هذه المسائل تتمحور حول ثلاثة أشياء في حقيقة الأمر، وهي العلم والعالم والمعلوم. فالذي ينبغي أن يعد موضوعا لعلم المعرفة هو هذه الأمور الثلاثة، العلم والعالم والمعلوم. أو يمكن لنا أن نقول إن موضوع علم المعرفة هو العلم والمعرفة، وكل علم فهو يستدعي عالما ومعلوما. فلذلك الأبحاث في نظرية المعرفة ينبغي أن تتوزع على هذه العناوين الثلاثة، لأنه أصلا شوف يوجد مباحث في نظرية المعرفة. مثلا الآن ما هي علاقة المدرك بالمدرك؟
شو الفرق بين العلم والمعلوم؟
ما هو شو الفرق بين العلم والمعلوم؟ هل العلم اللي هو حضور الصورة مثلا بالاصطلاح التعبير القديم، وهو نفس الصورة، الصورة ما هي؟ هل هي شبح أو ليست شبحا؟ هل هي ظل للشيء أو ليست ظلا؟ هل هي انعكاس عصبي أو ليست انعكاسا عصبيا؟ هل هي من تسويلات الحواس للعقل أو ليست من تسويلات الحواس للعقل؟ مرة نبحث عن أنه شعور الإنسان بالصورة كيف هو، هذا هو المسمى علما.
يعني العملية هو العلم.
طيب، فإذا نقول بأن موضوع علم المعرفة هو المعرفة، وهذه المعرفة لها جوانب عديدة، وكل هذه الجوانب ينبغي أن تكون دخيلة في علم المعرفة، ينبغي أن تكون دخيلة في علم المعرفة أو فيما يسمى بنظريات المعرفة. هلا بس نعرض تاريخ نظرية المعرفة سيتضح أكثر لماذا كل هذا الجدل ولماذا كل هذا الترتيب. لأنه شوف الآن من أين نشأ علم المعرفة تاريخيا، من أين نشأ؟ هناك دعوة بأنه نشأ منذ أن ولد الإنسان، هناك دعوة بأنه نشأ على أيدي فلاسفة اليونان أو فلاسفة الفرس، هناك دعوة بأنه نشأ في عصر النهضة الأوروبية تحديدا، ولم يكن له وجود ولم يكن له جذور قبل ذلك، هناك دعوة أنه في الفلسفة الإسلامية هذا العلم قديم جدا. فهذه الدعاوى كلها سوف نشير إليها إن شاء الله في النظرة التاريخية، ويتضح سر هذا الجدل في أنه مسائل المعرفة ما هي. مثلا نحن عنا، خليني أعطي نظرة موجزة، الآن نحن لدينا في الفلسفة عندما ندرس الفلسفة الحكمة المتعالية، مثلا المرحلة الثانية في بداية الحكمة ونهاية الحكمة ترتبط بالوجود الذهني، وهناك يبحث عن حقيقة العلم، حقيقة الإدراك، وهذه مسألة ترتبط بالمعرفة وهي من جوانب المعرفة وهي جزء من المسائل التي قلنا أنها تدخل في علم المعرفة. هل نضعها في علم المعرفة أو تبقى في الفلسفة؟ إن كان النظر إلى الواقع الموجود نقول هذه من مسائل الفلسفة، لكن إن كان النظر إلى ما ينبغي أن يكون نقول هذه البحث عنها بحثان معرفي وليس بحثان فلسفيا.
اختلاف جهة البحث.
إذن هذا ما أردت أن أجعله اليوم كمقدمة أمام لكي نأخذ نبذة إجمالية تقريبية عن أنه ما هي المسائل، ما هي طبيعة المسائل التي سوف ندرسها إن شاء الله في باب نظريات المعرفة. غدا نبدأ بنظرة تاريخية موجزة، طبعا ما في مجال للبحث التفصيلي، نظرة تاريخية موجزة لعلم المعرفة أو نظرية المعرفة. ثم ما هو منشأ قولهم نظرية المعرفة؟ ما المقصود من النظرية؟ ما المقصود من المعرفة؟ ثم نظرية المعرفة لها أقسام نتعرض. هذه سلسلة من المقدمات لا نطيل فيها كثيرا، لكن نتمم بها بحث المصنف، بحث السيد الشهيد في كتاب فلسفتهم. لأنه السيد الشهيد ما كان بصدد وضع كتاب مستقل في نظرية المعرفة حتى نطالبه بملء هذه الجوانب، وإنما تناول نظرية المعرفة من الجانب الذي يخدمه. طبعا بس جدير بالإشارة إلى أن السيد الشهيد في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء عاد وعدل عن بعض ما أثبته في كتاب فلسفتنا. لذلك نظرته المعرفية أو نظريته في المعرفة في التنقيح هي النظرة النهائية له، هي الرأي المتبنى له نهائيا، بخلاف بعض الآراء الموجودة في كتاب فلسفتنا فإنه ثبت أنه عدل عنها لاحقا، وسنشير إليها إن شاء الله في محله. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
بالنسبة لكنتم تقولوا أنه تاريخ أول معنى أول